إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا فيما سبق أن ثبوت الخطأ شيء ومعالجته شيء آخر، وهذه مسألة جليلة كما تقدم. وإنما تشكل هذه المسألة على ضعاف الفهم لما يتصورونه من أن في هذا الكلام إقرارا للظلم أو رضا به، فحينئذ لا يستطيعون أن يتقيدوا بما جاء في النصوص الصحيحة من حسن معاملة الناس، وهذا إنما يؤتاه المرء من فهمه. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقد مثلنا بمن جعل الله عز وجل له على الناس ولاية، سواء أكان الحكام أم الوالدين أم الزوج، فقد جعل الله عز وجل لكل منهم ولاية على بعض الناس. فالذي يبدو ويظهر جليا من هذه النصوص أمران: الأول أن لهؤلاء من المكانة الجليلة التي توجب نوعا من المعاملة فوق ما ينبغي لغيرهم، والثاني أنه من باب دفع المفسدة الكبرى بتحمل المفسدة الصغرى. وأما ما يقع من هؤلاء من مخالفة النصوص الشرعية فإنهم يحاسبون عليه. فمثلا في كتاب السنة لابن أبي عاصم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وروى البيهقي في كتاب الشعب بسند جيد من حديث كعب الأحبار أنه قال: السلطان ظل الله، فمن ناصحه فقد اهتدى، ومن غشه فقد ضل. فهذا الحديث وما في معناه يدل على مكانة السلطان، وأنه ينبغي أن يعامل بما لا يعامل به غيره. فهذه واحدة. وثانية، قد روى البيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا في كتاب الحلم بسند صحيح عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: اتقوا السلطان، فإنه يغضب غضب الصبي ويبطش بطشة الأسد. حينئذ صار التعرض لمثل هذا عواقبه أشد. السلطان يغضب غضب الصبي ويبطش بطش الأسد، فالتعرض لمثل هذا من سوء الفهم وضحالة العقل. فإذا وقع السلطان في شيء من الظلم والغش واستئثار بالأموال كان الصبر عليه هو عين العقل، لما تقدم ذكره أنه متفرد دون الناس بنوع من المعاملة، وثانيا إنه جبار يبطش، فمن تعرض له أذاقه من ألوان الظل فوق ما يقع منه. فكان عين الحكمة أن يصبر الناس على ما يأتيه السلاطين من الجو، وليس هذا فيه رضا بما يفعلون، فإنهم يحاسبون على هذا، ولكن إنما قرر الشرع هذا رعاية لأمر الرعية، رعاية لهم وليس رعاية له بالمقام الأول، إنما رعاية لأمر الناس، وحتى لا تقع الفتن بين المسلمين. وأما ظلمه وجوره وعصفه فذاك عليه وقد لا ينجو به. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فظلم السلطان وجوره عليه ولا ينجو به، وقد يبطش الله عز وجل به، حينئذ صارت معاملته على ضوء ما يقع منه من الظلم دون التعريج على النصوص الشرعية ضرب من الخبال. فحيث ألزم النبي عليه الصلاة والسلام الرعية بالصبر والسمع والطاعة في غير معصية، إنما يضبط أمور الناس ويقيهم من شرور الفتن، وليس هذا رضا بالظلم، وليس هذا بالإقرار، ولا يعني هذا أن السلطان الغاشم قد ينجو في الآخرة، بل يوبقه ظلمه أو يفكه عدله كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وأما ما تقدم من أمر الوالدين فظاهر لا خفاء فيه: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهل مصاحبة الوالد المشرك بالمعروف رضا بالشرك؟ وهل هي إقرار به؟ وهل يعني هذا أن الوالد المشرك ينجو في الآخرة؟ إن الشرك أعظم الظلم قاطبة. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين وغيرهما: إن الله حرم الجنة على كل مشرك. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال لإبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين. فتحسين معاملة الوالد لأبيه المشرك لا يدل ذلك على أنه ينجو في الآخرة، ولأن الله يرضى عن فعله وعنه، ولكن هذا فيه من إعطائه بعض الحقوق لمكانة الوالد في الإسلام، ولأن خلاف هذا تقع المفسدة به أعظم. فإن الوالد المشرك الذي يجاهد الولد على الشرك لو تصدى له بسوء المعاملة لأذاقه سوء العذاب مع ما هو فيه من الشرك. لكن الله عز وجل لا يغفر للمشركين، لا سيما إن كانوا يصدون عن سبيل الله. والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وأما ما مضى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بنسائكم من أهل الجنة، حيث ألزم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بتحسين معاملتها لزوجها مع ظلمه، ومعاودتها إلى التودد له مع جوره، فليس في هذا أيضا إقرار لما يأتي به الرجل، وليس فيه أنه ينجو بهذا، بل الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم وعند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فظلم الرجل لامرأته ظلمات يوم القيامة، ولكن لماذا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا؟ لعظيم منزلة الرجل على امرأته، حتى جاء في الأحاديث الصحيحة: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا غاية ما يكون من عظيم حق الرجل على المرأة، وليس لأحد من الناس مثل هذا الحق لأحد من الناس. فلعظيم هذا الحق ينبغي أن تتعامل المرأة مع الرجل بحسن الرعاية والمعاملة. وثانيا، لما يتبع هذا من صلاح الحياة بينهما، فإن المرأة إذا لم تفعل مع ظلم الرجل فإنه يزداد عدوانه عليها، وقد يسب وقد يضرب وقد يجمع بينهما، وقد يفارق الرجل المرأة، وفي طلاقها من الكسر ما الله به عليم. وهذا أصل عام، أن تدفع المفسدة الكبرى بتحمل المفسدة الصغرى، وليس فيه أن الشرع يرضى عن الظالمين ولا عن الفحش والتفحش. وفي سنن أبي داود من حديث لقيط بن عامر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء، فقال صلى الله عليه وسلم: فطلقها إذن. إذا كانت المرأة بذية اللسان طلقها. فقال: يا رسول الله، إن لها صحبة ولي منها ولد. قال: فمرها إذن، يقول عظها، فإن يك فيها خير فستفعل. فهل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام ببقاء الرجل مع المرأة مع بذاء لسانها رضا بهذا؟ وهل فيه أن المرأة تنجو بمثل هذا الفعل؟ وقد روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة، وأحمد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. فالمرأة إذا كانت بذية اللسان فهذا من الجفاء وهو في النار. فبقاء الرجل مع المرأة بذية اللسان لدفع المفسدة العظمى من الطلاق وتفريق الأولاد لا يعني أنها من أهل الجنة، ولا أنها تنجو، ولا أنها لا تؤاخذ. والله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش، ولكن فيه احتمال أقل المفسدتي لدفع أعلاهما. فهذه أصول مرعية، وقد يكون بعض الناس هكذا. وفي كتاب الله المجيد في قصة زكريا عليه السلام قال الله عز وجل: ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ذكر ابن الجوزي في زاد المسير أن العلماء على ثلاثة أقاويل في هذا الإصلاح: الأول أنها كانت عقيما لا تلد فأصلحها جعلها ولودا، والثاني أنها كانت بذية اللسان، والثالث أنها كانت سيئة الخلق. واختار الطبري في تفسيره أن الآية تعم ذلك كله، فأصلح الله رحمها فجعلها ولودا، وأصلح من لسانها وخلقها فجعلها حسنة الخلق. فسوء خلق الرجل قد يقع مع النساء الفضليات الصالحات، وسوء خلق المرأة قد يقع مع الرجال النبلاء، وقد يكون بين الجميع أولاد وعشرة وصحبة. فحينئذ أرشد الشارع الحكيم إلى احتمال المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. وأما الظلم والجور والعسف وسوء الخلق فعلى صاحبه، لا يقره الشرع ولا يرضى به ولا ينجو به صاحبه. فذلك ما في النصوص من عظيم المعاني وجليل الفوائد التي تغيب عن ضعاف العقول، فيخرجون على السلاطين تارة ويعقون آباءهم أحيانا، وتغضب المرأة زوجها غالبا، وما ذاك إلا من سوء فهمهم عن الله ورسوله. وأصل الفهم عن الله ورسوله هو أصل كل نعمة وخير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا حسن الفهم عن الله ورسوله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.